إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي نفع الله سبحانه وتعالى بعلمه ومكن له في زمنه حتى انتشر التوحيد على يده، فجزاه الله من عالم خير الجزاء بما نصح وبين وكتب وألف. هذا الإمام الذي قام بالدعوة إلى التوحيد في الجزيرة العربية التي كانت قد عادت إلى عبادة الأوثان والقبور والقباب من دون الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانت مهدا للرسالة النبوية، وبعد أن كانت مهبطا للوحي الشريف، فطهر الله سبحانه وتعالى به الجزيرة وأعلى به كلمة التوحيد حتى عادت إلى ما كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشأن في كل داع إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرته، لا سيما إذا دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فإن أبرك الدعوات على الإطلاق الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأعظم الآثار التي يحصلها الحكم إلى الله ما كانت آثارا ناتجة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى توحيده عز وجل وإلى بيان أصول الشريعة. في الأبواب الماضية تكلمنا عن التوحيد، عن وجوبه وعن ثماره، وأن التوحيد أول واجب على العبيد، فهو أول أمر ينبغي للإنسان أن يحققه. وقلنا بأن معنى التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بينا آثار التوحيد، وأن أعظم آثاره أن من مات على التوحيد الخالص دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ووقفنا عند هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، سؤال: لماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ لماذا أورد هذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ باب الخوف من الشرك، لماذا أورده بعد الأبواب السابقة في بيان وجوب التوحيد وثمرته؟ الجواب: أورد هذا الباب بعد الأبواب السابقة لأنه بغضها تتميز الأشياء، فإذا عرفنا التوحيد وجب علينا أن نعرف الشرك، لأن الإنسان لا يسلم له توحيده ولا يكون توحيده خالصا إلا إذا كان مجتنبا للشرك وعليه، فلا بد أن يعرف ما الشرك، حتى يتجنبه. يبقى سبب إيراد هذا الباب بعد الباب السابق، بعد الأبواب السابقة، أننا في الأبواب السابقة ذكرنا التوحيد وذكرنا فضله. طب لقائل أن يقول: هذا التوحيد كيف أحققه، كيف أميزه، كيف أعرفه؟ نقول: باجتناب الشرك وأن تخلص التوجه إلى الله. طيب وما الشرك؟ فذكر هذا الباب رحمه الله تعالى. سؤال: ما الشرك؟ الجواب: الشرك قسمان، الأول الشرك الأكبر ومعناه أن يجعل الإنسان لله سبحانه وتعالى ندا ونظيرا ومكافئا في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه وصفاته، في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر، أن يجعل الإنسان لله ندا يعني مكافئا له ومساميا له ونظيرا له، يصرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الند في الربوبية بأن يجعله بأن ينسب الخلق لغير الله، أو ينسب الرزق لغير الله، أو ينسب الإحياء والإماتة لغير الله، أو ينسب تدبير الأمور لغير الله. فالذين يقولون مثلا بأن الكون هذا يدبره الصالحون من الموتى وغيرهم، هذا ولا شك يكون شركا أكبر، شركا أكبر. الذي يقول مثلا يقولون بأن عليا يتصرف في الكون كقول الروافض الشيعة قبحهم الله، الذين يقولون بأن عليا له تصرف في الكون، فعلي الذي بإذنه ينزل المطر، وعلي الذي بإذنه يتعاقب الليل والنهار، كل هذا شرك أكبر مخرج من الملة. كل شيء في الكون يقولون بأن عليا هو الذي يفعله، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. هكذا يقول الروافض قبحهم الله. أو في الألوهية، أن نجعل لا يرد في الألوهية، فنجعل هناك من يجوز أو من نعبده من دون الله، كالذين يتوجهون إلى القبور، قبور الموتى، فيطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بأصحابها إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا شرك أكبر. أو يجعلون لا يرد في أسماء وصفاته، فينسبون لغير الله سبحانه الأسماء التي تكون لله والصفات التي تكون لله، فهذا كله من الشرك الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر ومعناه كل ما نهى عنه الشارع، كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة، مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني موصل إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، يعني الوقوع في الشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا. إذا تعريف في الشرك الأكبر إيه ثاني؟ كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة، يعني طريق، يعني إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، مثل مثلا الحلف بغير الله فهذا من الشرك الأصغر، مثل الرياء يثير الرياء فهذا من الشرك الأصغر. يبقى إذن الآن عرفنا إيه هو الشرك، وطالما أننا عرفنا ما هو الشرك يبقى عرفنا أيضا إيه هي حقيقة التوحيد، ما هي حقيقة التوحيد. يبقى حقيقة التوحيد أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لما نصرف شيئا من هذا لغير الله يبقى احنا اشركنا بالله سبحانه وتعالى شركا اكبر. فاذا دعونا غير الله سبحانه وتعالى قلنا مدد يا بدوي، مدد يا حسين، اعطنا يا دسوقي، اعطنا يا جيلاني، اعطنا يا زينب، يبقى هذا كله شرك اكبر مخرج من المله، يحبط عمل الانسان ولو كان مصليا ولو كان متصدقا ولو كان مجاهدا ولو كان بناء للمساجد ولو كان حافظا للقران، لو يفعل شيئا من هذا من دعاء غير الله او من النذر لغير الله او من الذبح لغير الله سيكون مشركا شركا اكبر والعياذ بالله. فاذا وقع مثلا لابنك مرض فقلت يا بدوي ايش ولدي، خرجت من الاسلام، خرجت من الاسلام. ولو تاخرت ابنتك مثلا في الزواج فذهبت الى الحسين وقلت يا حسين ابنتي زوجها تأخرت، تجاوزت 30 من عمرها زوجها، إن قلت ذلك فقد خرجت من الإسلام. لكن ينبغي للإنسان أن يتعلق بمن؟ أن يتعلق برب البدوي ورب الحسين ورب زينب ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أبدا للإنسان أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، يبقى عرفنا الشرك إيه هو؟ هو إذا كان أكبر فأن يجعل الإنسان لله سبحانه وتعالى مثل في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، وإن كان شركا أصغر فهو ارتكاب ما نهى الشارع عنه مما هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، زي الحرق بغير الله، زي تعليق التمائم الحجبة هذه اللي بيعلقها الناس، واحدة مثلا ابنها لا يحيى لها أولاد فتعمل إيه، يشير عليها الناس إذا ولد لك ولد فخذيه واذهب إلى الشيخ الفلاني يعمل لك حجاب وعلقيه على صدره حتى يوقى من الموت. هذا طبعا ولا شك والعياذ بالله الأصل أنه شرك أصغر إذا كان يعلم صاحب هذا الحجاب أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، لكن اتخذ بس هذه وسيلة فيكون شركا أصغر. أما لو ظن الإنسان أن هذا الحجاب هو الذي يدفع عن الابن الشر فيكون مشركا شركا أكبر، يكون خارجا عن الإسلام. أنا أرجو من الأخوات الانتباه لمثل هذه الأشياء، لأنه للأسف الشديد يقل الكلام فيها مع كثرة وقوعها في مجتمعنا. يعني الآن أي وقت منكن لو ذهبت إلى أي بيت من البيوت ستجد عمتها تفعل ذلك، ستجد خالتها تفعل ذلك، ستجد أمها تفعل ذلك، ستجد أختها تفعل ذلك. كثير من بيوتنا وللأسف الشديد دخل أو شرك أو سعي أبواب. لهذا ينبغي أن نعرف التوحيد وأن نعرف الشرك حتى يستقيم الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى الاستقامة الحقة. طالما أن التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فلا بد أن نحققه. باب الخوف من الشرك أو باب الخوف من الشرك. إذا عرفنا أن الشرك يخرج الإنسان من الإسلام ويجعله كافرا مخلدا في النار والعياذ بالله، فلا بد أن نخاف، لا بد أن نخاف من الشرك، ولا بد أن نحذره سواء كان أكبر أو أصغر. ودليل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الموضع دليلا على الخوف من الشرك. ليه نخاف من الشرك؟ لأن الله لا يغفره، وطالما أن الله سبحانه وتعالى لا يغفره يعني أن الإنسان لن يخرج من النار إذا مات على الشرك والعياذ بالله. إذا مات على الشرك الأكبر لا يخرج من النار، يخلد في النار، ولا يجوز لنا أن نستغفر له، ولا يجوز لنا أن نرث ماله، لأن المشرك إذا مات لا نرث، ولا يجوز لنا أن ندعو له وأن نستغفر له وأن نصلي عليه وأن نسكن في مقابر المسلمين. لا، الذي مات على الشرك نأخذه ونرميه نريه عن الناس فقط، لكن لا يخرج من مقابر المسلمين، ناخذه ونروح حته بعيده نحفر له ونواري جسده فقط حتى لا يتأذى الناس به. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك أن والفعل بعدها المضارع اللي هو يشرك في تأويل مصدر تقديره إشراكا، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به، لأن يقولون في اللغة العربية بأن أن إذا أتى بعدها الفعل المضارع بيسموها أن المصدرية، فتكون أن والفعل بعدها في تأويل مصدر، مصدر تقديره شركا أو إشراك، والمعنى إن الله لا يغفر شركا به. طيب لماذا قلنا هذا؟ قلنا هذا لأننا لو قلنا بأن أن والفعل التأويل مصدر كان هذا المصدر نكرة، كان هذا المصدر نكرة، وطالما أنه أصبح نكرة شركا وهذه النكرة مسبوقة بنفي لا يغفر فتكون مفيدة للعموم، تكون مفيدة للعموم. يعني ايه بقى للعموم؟ ليش نقول هذه المعلومة كلها؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر شيئا من الشرك، فالشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل شيئا منه لصاحبه إذا مات عليه، وإنما يخلق صاحبه في النار. فالشرك الأكبر كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ويكون صاحبه مخلدا في النار، ويكون صاحبه مخلدا في النار. طيب سؤال مهم، هل يدخل في عدم المغفرة في أيضا الشرك الأصغر؟ هل يدخل في عدم المغفرة أيضا الشرك الأصغر؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، والأقرب والله تعالى أعلم أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله عز وجل، أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون صاحبه مسلما فيعاقب عليه، فيعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة، فيعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة لعموم قول الله. الدليل عموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لعموم قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى هذه الآية ماذا نستفيد منها؟ نستفيد من هذه الآية عظم الشرك وخطورته، وأن الله لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. اثنين، أن صاحب الشرك الأكبر، أن صاحب الشرك الأكبر الذي مات عليه لا يخرج من النار، لا يخرج من النار. ثلاثة، أن ما دون الشرك، أن ما دون الشرك وهو الذي يكون أقل منه، الذي يكون أقل منه، أقل من الشرك يعني من المعاصي مثلا الزنا، القتل، الربا، تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه، وإن شاء عاقبه. يعني لو امرأة مثلا زانية، امرأة زانية، هذه المرأة الزانية أشد إثما عند الله وجرما عند الله سبحانه وتعالى، ولا المرأة المصلية المتصدقة التي تذهب في مولد السيد البدوي أو مولد الحسين ومولد زينب ومولد الدسوقي تذهب إلى هناك وتطوف وتتمسح؟ أيوم أعظم؟ الأعظم ذنبا عند الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المصلية المتصدقة المنفقة حافظة القرآن التي تذهب فتتمسح بالقبور وتدعو أصحابها، هذه أعظم. ليه؟ لأنها تخرج من الإسلام. أما الزانية ما خرجت من الإسلام، الزانية لو تزني كل يوم أهون من هذه المرأة التي تطوف حول القبور وتدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذه معصية، الزنا معصية، ولكن الثاني الطواف حول القبور والنذر لأصحابها هذا شرك مخرج من الملة. شوف يا أخوات، هذه مسائل مهمة جدا جدا، مسائل مهمة. يعني أي امرأة تهرب من أن توصف بأنها زانية وتأبى ذلك، لكن حتى لو لم تكن مصلية، لكن كثير من النساء أو كثيرات من النساء يذهبن إلى هذه القبور ويدعون أصحابها من دون الله سبحانه وتعالى ولا يكتفن إلى خطورتها، عادي جدا. بل تظن بل تقول إن نذهب إلى هذه القبور لنتوسل بأصحابها إلى الله أو لنتخذ وثائق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر يخرج من الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عز وجل أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مات على الشرك، ونهاه أن يستغفر له وجرب يدعو الله له المغفرة، نهاه الله تبارك وتعالى. لكن المرأة الزانية قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، المرأة الغامدية صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه الله عز وجل عن ذلك، فهذا دليل عليه على أن الشرك أعظم من المعاصي. طيب، وقال الخليل عليه السلام، من الخليل؟ إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الخلة، فكان إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. الخلة أعلى أنواع المحبة، منزلة عظيمة جدا، أعلى أنواع المحبة منزلة الخلة. والخلة هذه لم تكن إلا لرجلين فقط، هما إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الخليل إبراهيم عليه السلام إمام الخلفاء الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، فأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الخليل عليه السلام الذي هو على رأس الموحدين يدعو ربه قائلا وذنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، لخطورة الشرك والخوف من الوقوع في الشرك دعا إبراهيم عليه السلام مع أنه أسلم الخلق من الوقوع في الشرك، ومع ذلك خاف إبراهيم على نفسه عليه السلام، فدعا ربه قال وذنبني، وذنبني أي جنبني يا رب، اجعلني في جانب والأصنام في جانب، اجنبني اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني، لأن إذا كان في جانب كان أبعد، إذا كان في جانب كان أبعد. وجنبني وبني، لم يكتفي إبراهيم عليه السلام بأن يدعو الله عز وجل أن يجنبه وعباده الأصنام، وإنما أضاف إلى ذلك أن يجنب أبناءه أيضا، أن يجنب الله أبناءه أيضا. ومن بنوه في هذه الآية؟ سؤال. وبني، من المقصود، من المقصود ببنيه في هذه الآية؟ قيل أراد إبراهيم عليه السلام بنيه من صلبه، ولم يكن لإبراهيم عليه السلام من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ببنيه هنا ذريته وما توالد من صلبه، يعني إحنا داخلين، نحن الآن من ذرية إبراهيم ومن بنيه. وأي القولين أرجح؟ القول الثاني، القول الثاني، وهو أنه يدخل في بنيه ذريته. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه مع أنه خليل الرحمن وإمام الخلفاء، فما بالنا بنا نحن إذن؟ من الذي يأمن عن نفس الشرك؟ ومن الذي يأمن عن في النفاق؟ ولهذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله كما قال البخاري معلقا: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. دول مين؟ دول الصحابة، فما بالنا نحن؟ ولهذا عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق خاف على نفسه النفاق، جاء إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصر له النبي بأسماء المنافقين. حذيفة كان معه أسماء المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أصر به بها إليه. فجاء عمر إلى حذيفة بن اليمان وقال له عمر أنشدك الله يعني أستحلفك بالله يا حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هل سماني لك الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ عمر خاف نفاق على نفسه. اليوم الواحد لو صلى الجماعة وكذا ظلم هو شيخ الإسلام، أو المرأة يعني إذا غطت رأسها تقول المحجب أنا يعني الحمد لله أنا فيش حد زي، بس غطت الرأس فقط حتى لو متزينة في بقية بدنها، أو لا تصلي صلى على خاطر الصدق تظن أنها شيخ الإسلام، وأنك عائشة لا فرق بينه وبين عائشة أو بينه وبين خديجة. لا يا أخوات، الإنسان يتهم نفسه، وإذا اتهم الإنسان نفسه ولم يأمن لعمله ازداد عملا، لكن لو اغتر الإنسان بعمله خلاص وقف ولم يحصل له زيادة. إذا اغتر الإنسان بعمله توقف، لكن إذا نظر الإنسان إلى عمله وقال بعمل إيه يعني؟ أنا أين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بعمل إيه؟ أصلي جماعة؟ هذا شيء واجب علي. أحفظ القرآن؟ هناك علماء في القرآن، مش حافظ بس، علماء عاملون، أين أنا منهم؟ وهكذا يتهم الإنسان نفسه. إذا كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، فمن ذا الذي يأمن على نفسه بعد عمر رضي الله عنه؟ فإبراهيم عليه السلام وهو إمام الخلفاء خشي على نفسه الشرك. فنأخذ من هذه الآية وجوب الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك. اثنين، فضيلة إبراهيم عليه السلام في محبته الخير لبنيه. إبراهيم ما دعا لنفسه بس، دعا لبنيه، وهذا من محبة الخير لبنيه. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الدليل الثالث في هذا الباب. الدليل الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لما نقول وفي الحديث، إيه الحديث؟ الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي، فهم هذا يسمى حديث. طيب الخبر، يقال مثلا وجاء في الخبر، الخبر ما أضيف إلى النبي وإلى غيره صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي وإلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما نقول الأثر، إيه الأثر؟ عندنا الحديث وعندنا الخبر وعندنا الأثر. الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، الأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عند الإطلاق، ولكن قد نقصد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من تقييده، لابد من تقييده. يعني من تقييده؟ يعني يقول مثلا وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لكن لما نقول في الأثر بإطلاق يبقى ده لا يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي حاجات اكتبوها، هذه فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من في هذا الحديث؟ الخطاب للصحابة ولغير الصحابة. الخطاب في هذا الحديث لمن؟ للصحابة ولغير الصحابة. النبي يخاطب الصحابة وهم أجل جيل وأبعد جيل عن الشرك والعياذ بالله، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أخوف ما أخاف عليكم، يعني يا أصحابي، ويدخل في هذا من بعض الصحابة الشرك الأصغر. الشرك الأصغر سبق وعرفنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر قد لا يقع فيه كثير من الناس. يعني تقول واحد مثلا روح ادعو غير الله، لا لا لا، أعوذ بالله. طيب صوت حول القبر هذا ولا أعوذ بالله. فالشرك الأكبر يتنبه إليه بعض الناس، لكن الشرك الأصغر قل من يتنبه إليه، قل من يتنبه إليه. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هو الشرك الأصغر؟ فسئل عنه صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، لأن هذا يدخل إلى القلب في خفاء، يتسلل إلى عمل الإنسان في خفاء. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر فقال: الرياء. الرياء، نسأل الله العافية. وما الرياء؟ ما الرياء؟ الجواب: الرياء أن يعبد الإنسان ربه ليراه الناس، ليراه الناس فيمدحونه. يعني واحد مثلا دخل مسجد يصلي وحده، فدخل بعض الناس فرح أطال الصلاة وجلس بقى يبكي وكذا عشان الناس تقول فلان بكاء وفلان صلاته طويلة، فهذا فعل هذا ليمدحه الناس، فهذا اسمه مراء، ده مراء، ده نوع من الشرك. ليه شرك؟ لأنه أشرك في نيته غير الله سبحانه وتعالى. لكن لو أصلا هو دخل يصلي للناس فطبعا ده شرك أكبر. لو قصد بالعبادة أن تكون للناس ده شرك أكبر. أنا راح أصلي للناس، لا ده شرك أكبر. لكن يصلي لله لكن يريد أن يمدحه الناس، ده شرك إيه أكبر. لابس حجاب عشان الناس تقول إيه ده فلان شيخة متدينة متدينة، يبقى ده رياء، هذا رياء. والأصل أن الإنسان إذا عمل عملا ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. فالرياء عظيم، وهو يتسلل إلى الإنسان من غير ما يشعر، من غير ما يشعر. ثم يرائي يقرأ القرآن فيدخل واحد فيزين صوته ويحسن صوته، أو يصلي أمام الناس فيزين صلاته، أو مثلا عاوز يتصدق يقول يتصدق قدام الناس عشان الناس تمدحه وتقول فلان منفق فلان كذا، أو مثلا يبني مسجد ليقول الناس فلان بنى مسجدا فلان من أهل الخير، كل هذه أعمال باطلة. قال تبارك وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله يقول كده حديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا اكتبوا هذه الحالات يا أخوات، ما هي حالات دخول الرياء في العمل؟ ما هي حالات دخول الرياء في العمل؟ الجواب: الرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة، باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين. القسم الأول: أن يدخل الرياء في أصل العباد، أن يدخل الرياء في أصل العباد. يعني مثلا الناس قاعدين في المسجد فيقوم يقول إيه بقى، أنا هما صلى ركعتين كده شوفوني. فالعمل هنا الرياء هنا دخل في أصل العبادة، فهذا عمله باطل مردود عليه، فهذا عمله باطل مردود عليه. طيب القسم الثاني: أن يكون الرياء طارئا على العباد، طارئا على العباد. يعني إيه؟ يعني أصل العبادة لله، هو صلى لله، أن يصلي لله، لكن طرأ عليه الرياء، الركعة الثالثة، الركعة الرابعة،
فهذا ينقسم إلى قسمين. لما الرياء يقرأ عن الإنسان في العبادة ده ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه، يوم يدفع الرياء الشيطان يقول له شوف زين الصلاة، شوف الناس بتبص عليك، ده زمان كل الناس سابت اللي في إيديها وعمال تتفرج عليك، فيقول أعوذ بالله أعوذ بالله ولا يلتفت إلى أحد. فهذا إذا عرض عليه الرياء ودفعه فهذا لا يضره، ما يضروش حاجة ولا يحبط عمله ولا شيء، بل هو في جهاد، بل هو في جهاد. طيب الحال الثاني أو القسم الثاني أن يقرأ عليه الرياء فيسترسل معه، فيسترسل إيه؟ معه، يعني يتشربه قلبه. تخيل بقى الناس تبص عليه وتنظر إليه تشتم له إيه، ونعم زود الركوع شوي، اوعى تقوم دلوقتي، اقر السجود، حسن صوتك، إلى غير ذلك. فيقول إيه ونعم، وإذا فرغ من صلاته جاء يصافح الناس وينتظر من الناس إن واحد إن الناس تقول له ده أنت ما شاء الله أحسنت وبارك الله فيه، ده أنت وأنت وأنت. فهذا هل يحبط عمله أو لا يحبط؟ إلا ما دخل فيه الرياء فقط، هل يحبط عمله كله أو يحبط ما دخل فيه الرياء فقط؟ الجواب أنه يحبط عمله كله، يحبط عمله كله إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها، إذا كان آخر العبادة مبنيا على أولها. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يصح أولها مع فساد آخرها، لا يصح أولها مع فساد آخرها، مثل الصلاة، مثل الصلاة. فهل مثلا لو بطلت الركعة الأخيرة هل تصح الركعة الأولى والثانية والثالثة؟ طبعا لا، الصلاة متكاملة أخيرها مبني على أولها، لو بطلت الركعة الأخيرة يبقى بطلت الركعة الأولى والثانية والثالثة. فإذا دخل الرياء في الركعة الرابعة يبقى كل أجر الصلاة هذا بطل، يبقى العبادة تبطل. وأما إذا كان آخرها لا ينبني على أولها، زي مثلا كالصدقة، مثلا لو الإنسان قال والله أنا أتصدق بمئة جنيه فأقسمها قسمين، خمسين وخمسين، الخمسون الأولى أخلص فيها لله، والخمسون الثانية راء فيها الناس، فإن الخمسين الأولى تقبل والخمسين الثانية ترد ولا تقبل. فالرياء خطير يا أخوان، خطير جدا، الرياء خطير. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، مجاهدة على الإخلاص. كل حاجة سألي نفسك لماذا تفعلين، صليت لمن، تحجبت من أجل من، أنفقت من أجل من، حفظت القرآن من أجل من، هذه المسألة لابد منها، لابد الإنسان أن يسأل نفسه قبل أن يدخل في العبادة لماذا يفعل العبادة. بعض النساء تتحجب ليه؟ من أجل العريس، عاوز عريس. بعض النساء تحفظ القرآن ليه؟ من أجل الدخول بالمسابقات، دخول المسابقات بالقرآن، ومن أجل أن تكون أن تحفظ القرآن، القرآن مثلا بأجل مادي أو كذا مثلا. يعني بعض النساء مثلا تأتي إلى دروس العلم ليه؟ من أجل العريس، عشان يقال إن فلانة طالبة علم وتروح مسجد وتحضر دروس يبقى يسهل زواجها عندئذ. كل هذا بغير الله سبحانه وتعالى. فسلم السكن سؤالا مهما جدا قبل أي عبادة من العبادات، لماذا تفعلي هذه العبادة؟ وأهم سؤالين في حياتك، أهم سؤالين في حياتك، لما وكيف، لما وكيف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما يسأل بها عن الإخلاص، لما يسأل بها عن الإخلاص. لام مين بس لام مين لما أداة استفهام يسأل بها عن الإخلاص وكيف يسأل بها عن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعملين لله كيف تعملين على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى الدليل الرابع في هذا الباب وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هذا الحديث يدل على أن عبادة غير الله تكون سببا في دخول النار وعليه إذا كان هذا الدعاء لغير الله عز وجل فإن صاحبه يخلد في النار اللي يقول يا بدوي اعطني اللي يقول يا حسين اعطني فهذا يخلد صاحبه في النار فهذا يدل على خطورة الشرك وأن صاحب الشرك يدخل النار حتما ولا يخرج منها الحديث الأخير ولمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة الله أكبر ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو موحد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما سبق معنا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يبقى إذن الشرك سبب في دخول النار والتوحيد سبب في دخول الجنة سؤال أخير هل يلزم من دخول النار لمن أشرك أن يخلد فيها هل يلزم من دخول النار لمن أشرك أن يخلد فيها الجواب هذا بحسب الشرك فإن كان الشرك أكبر خلد في النار وإن كان الشرك أصغر لم يخلد في النار نكتفي بهذا القدر في كتاب التوحيد والله تعالى أعلى وأعلم